when I be, you know, when I'm hurting, when I don't think it's no good enough to have me. الكلام لا يزال فيما لو اختلف في القدر. اختلف في القدر المرة زيادة على قيصان. الزوج حتما يدعي الأقل، الزوجة تدعي الأكثر. قلنا فيما تقدم أن مقتضى الرواية وهي صحيحة أبي عبيدة، وأيضا مقتضى أصالة البراءة أن القول قول الزوج مع يمينه، يعني إذا لم تكن للزوجة بينة على الأكثر ففي هذه الحالة يصار إلى يمين الزوج. هنا الشيخ الشارح عليه الرحمة بعد أن نقل للعلامة احتمالا في تقديم قول من يدعي مهر المثل، بعد أن قدم بعد أن طرح هذا الاحتمال ورد عليه أيضا، قال احتمل احتمالا آخر، قال ولو قيل بقبول قولها في مهر المثل فما دون مع الدخول لتطابق الأصل والظاهر عليه، إذ الأصل على التسمية وهو موجب له حينئذ. نعم والظاهر تسميته. وهذا مع الدخول، وعدم قبوله قبلها أي قبل الدخول لأصالة البراءة وعدم التسمية كان حسن. يقول عندنا قول بالتفصيل أو عندنا احتمال بالتفصيل. التفصيل بين ما قبل الواط وما بعد الواط، ما قبل الدخول وما بعد الدخول. فإذا كان بعد الدخول في هذه الحالة لا يتعارض الأصل مع الظاهر. كيف؟ الأصل أنه لم يسمى المهر. الظاهر قال لتطابق الأصل والظاهر عليه على مهر. ليش؟ قال لأن الأصل يقول أنه ما سمي مهر، ما سمي مهر في البيت. يعني إذا شككنا في أنه سمي مهر أو لم يسمى مهر، فالأصل أنه لم يسمى مهر. بعد وبالدخول يثبت مهر المثل، فهذا هو مقتضى الظاهر. فإذا ما اختلف الأصل مع الظاهر، هذا متى؟ هذا في صورة ما إذا دخل بها. وأما في صورة ما إذا لم يدخل بها فلا يقبل دعوى ماذا؟ مهر المثل. ليش؟ هو لن أصل البراءة، أصل البراءة من الزائد، لأن الفرض فرض المسألة بأن مهر المثل الذي تدعيه الزوجة أكثر من المسمى الذي يدعيه ماذا؟ الذي يدعيه الرجل. الرجل يقول سمينا مهرا وهو 800، الزوجة تقول لم نسمي مهر، وبما أن مهر المثل 1000 دينار فبالتالي يثبت لي 1000 دينار. فنأتي لنقول متى هذا؟ إن كان بعد الدخول فالقول قول المرأة. ليش؟ لأننا نشك في التسمية وعدم التسمية، الأصل عدم التسمية، هذه من جهة. أيضا لأنه دخل يثبت مهر المثل، فإذا ما تعارض الأصل مع الظاهر بل تطابق على حد تعبير الشيخ الشارح. هذا قبل هذا بعد الدخول. أما قبل الدخول لا، القول قول الرجل. ليش؟ القول قول الرجل لأننا نشك في وجوب الزائد عليه وهو 200، فتجري فيه أصالة البراءة. فتفصيل، قال ولو قيل بقبول قولها في مهر المثل فما دون مهر المثل مع الدخول لتطابق الأصل والظاهر عليه على مهر المثل. إذ الأصل عدم التسمية وهو موجب له حينئذ يوجب مهر المثل، والظاهر تسميته، واضح هذا، وعدم قبوله قبله أي قبل الدخول لأصالة البراءة وعدم التسمية كان حسنا لو قيل كان حسنا. لكن يقول لو نعم لو كان اختلافهما في القدر بعد اتفاقهما على التسمية. يعني هذا الكلام كله الذي ذكره، هذا الاحتمال الذي ساقه الشيخ الشارح عليه الرحمة، هذا كله لو كان ماذا؟ لو كان مختلفين في التسمية وعدم التسمية، بأن كانت الزوجة تقول لم يسمي وبالتالي تريد مهر المثل الذي هو أقل، والزوج يدعي التسمية وأنه ثمانية، في هذه الحالة يأتي هذا الاحتمال. أما لو اتفق كل منهما على التسمية، هذا يقول سمينا مهرا وهذه أيضا تقول سمينا مهرا، لكن الاختلاف بينهما ماذا؟ بالزيادة والنقيصة. ذاك يقول سمينا ثمانمائة وهذه تقول لا سمينا ألفا. هنا يقع، هنا القول قول الزوج ما يلينا. قال نعم لو كان اختلافهما في القدر بعد اتفاقهما على التسمية قدم قول الزوج مطلقا، يعني دخل أو لم يدخل على حد سواء. ومثله ما لو اختلف في أصل الماء أو ادعت الزوجة مهران، نعم، ولم يمكن الجواب من قبل الزوج أو وارثه لصغر أو غيبة أو نحوها، نعم، اختلف في أصل المهر أو اختلف في ماذا؟ أو ادعت الزوجة مهران أن لها مهر مثلا، لكن المشكلة أنها تدعي على من؟ تدعي على زوج صغير، على زوج صغير. في هذه الحالة لا يمكن أن يستجوب، عبارة أخرى لو قال نعم خب لا يلزم بها، لو قال لا لا يلزم بها، ليش؟ لصغره. عبارة أخرى يشترط في كل من المدعي والمنكر أن يكون عاقلين بالغين، واضح، بالغين عاقلين، هنا ماذا؟ هنا صغار، فلا يمكن أن يؤخذ من الصغير كلمة أبدا، واضح، بل حتى لو ادعى فاضلا عما لو ادعي عليه. توجد مسألة وهي ما إذا ادعى الصغير ماذا نصنع؟ ادعى الصغير بأن فلان مثلا مزق ثوب، فلان الكبير مزق ثوب، ماذا نصنع لهذا الصغير؟ ماذا نصنع؟ من مشاكل في الفقه هذه. لو ذهب إلى الحاكم وقال فلان سرق مالي، فلان أخذ حذائي، فلان أخذ كذا، شلون؟ طائرة في القرآن تشهل بها، طائرة ما تشهل له القرآن. والمشكلة كل المشكلة بأنه إذا لم تكن له بينة ولا قرآن تشهد لقوله، لو طلب الحاكم من المدعى عليه أن يرد على هذه الدعوة، طبعا بيرد عليها في العادة بالإنكار. زين، إذا لم تكن له بينة صغيرة في هذه الحالة الحاكم لا يحلف المدعى إلا بعد طلب المدعي، ليس لأن هذه حقوق من حقوق المدعي. زين، هذا صغير لا يمكنه أن يحلف، بعبارة أخرى لا يمكنه أن يطلب من الحاكم أن يحلف المدعي. لصغر أو غيبة ونحو في هذه الحالة ماذا نصنع؟ القول قول الزوج مع يمينه، مثل هذه المسألة التي تقدم، القول قول الزوج مع يمينه. نعم، أيضا لو اختلف في الصفاء اتفق على المقدار، مثلا قال نعم كان المهر المسمى عبارة عن 1000 دينار، وهو يقول كذلك، غيرها يقول 1000 دينار وإن كانت غير صحيحة بأن كانت مكسرة هذه 1000 دينار، كان يتعامل بالدينار الذهبي، فتارة تأتي صحاحا غير مكسرة، تارة يأتي الدينار لا مكسرة، فهي تقول اشترطت أن يكون الدينار صحيحا، وهو يقول أبدا ما تم هذا الاشتراط، وبالتالي لي أن أدفع الصحاح ولي أن أدفع ماذا؟ المكسرات من الدنيا. أو اختلف في ماذا؟ في الرداءة والجودة، بأن تقول اشترطتها جيانا، فيقول لا، لم يكن هذا الاشتراط موجودا، وبالتالي كما لي أن أدفع الجياد من الدراهم أو الدنانير، لي أن أدفع ماذا؟ ما هو رديء منها. وكذا لو اختلف في الصفة كالجيد والرديء والصحيح والمكسر، فإن القول قول الزوج مع اليمين. ليش؟ لأن الزوجة تدعي شيئا ماذا؟ إضافيا، سواء كان النزاع قبل الدخول أو بعد، وسواء وافق أحدهما مهر المثل أم لا، لأنه الغارم، يعني لأن الزوج هو الغارم، فيقبل قوله فيه فيما نحن فيه كما يقبل في القدر، يعني يقبل قوله في الصفة كما يقبل قوله في ماذا؟ في القدر. أيضا عندنا مسألة ما له اختلف في التسليم وعدم التسليم، بأن كان الزوج يدعي التسليم والزوجة تقول أبدا ما سلم إلي المهر. في هذه الحالة تنعكس الآية، قول قول المرأة. ليش؟ لأن الأصل عدم تسليم المهر، فما لم يقم الزوج البينة على أنه سلمها مهرها، حينئذ ماذا؟ القول قولها مع يمينها، فلا بد بعد يمينها من أن يدفع، من أن يلزمه الحاكم بدفع المهر إليها. وفي التسليم يقدم قولها لأصالة عدمه، عدم التسليم واستصحاب اشتغال ذمته، كانت ذمته مشغولة. نقول له متى دفعت المهر؟ تقول سلمت المهر إليه، متى دفعته؟ قال مثلا يوم الجمعة. متى صار العقد؟ قال العقد كان يوم الأربعاء. يوم الأربعاء كانت ذمتك مشغولة بالمهر، يوم الخميس كانت ذمتك مشغولة بالخمس، ليلة الجمعة كانت ذمتك مشغولة بالخمس. أنت تدعي يوم الجمعة سلمت المهر، ونحن نود زوجتك نستصحب عدم براءة ذمتك من المهر من ليلة الجمعة إلى هذا الآن، وبالتالي أنت ملزم بأن تدفع إليها استصحاب عدم فراغ ذمتها. هذا من يجري هذا الاستصحاب؟ يجريه الحاكم، يقول كانت ذمتك مشغولة قبل وقت الوقت الذي تدعي أنت فيه سداد مهرها، ونحن نشعر في أنك سددت المهر في هذا الوقت أو لا، فنستصحب عدم براءة ذمتك إلى هذا الوقت. قال لأصالة عدم عدم التسليم واستصحاب اشتغال ذمته، هذا هو المشهور، هذا هو المشهور. لكن في المقابل، في مقابل المشهور وفي قول للشيخ أو في قول الشيخ، ما هو مشكلة، إنه بعد تسليم نفسها يقدم قوله، يفصل الشيخ فيقول أنا أوافق المشهور في شق ولا أوافقه في شق آخر. إذا كان قبل الدخول، نعم أنا أوافق المشهور على أن القول قول الزوجة مع يمينها، لكن إذا سلمت نفسها بأن دخل بها، حينئذ يقدم قوله. قال إنه بعد تسليم نفسها يقدم قوله، قال استنادا إلى رواية، الرواية في الباب الثامن من أبواب المهور. الحديث السابع والحديث الثامن. الحديث السابع، محمد بن يحيى، هذه هي الرواية، يرويها الشيخ الكليني عليه الرحمة، وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن الحسن بن زياد، رواية الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال إذا دخل الرجل بامرأة ثم ادعت المهر وقال قد أعطيتك، فعليها البينة وعليه اليمين، فعليها البينة وعليه اليمين. رواية واضحة جدا لصالح الشيخ. هذه الرواية أيضا رواها الشيخ بإسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الحميد، نفس السند معنا. والشيخ الكلي عليه الرحمة. هذه الرواية عبر عنها الشهيد في المسألة بأنها ضعيفة السند مقطوعة، يعني مي مروية عن الإمام عليه السلام. والحال أن هذه الرواية رواها أولا الكليني بهذا السند الذي ذكرنا، وهي مسندة لا مقطوعة بل متصلة بالإمام عليه السلام، ورواها الشيخ عليه الرحمة في كتابي الأخبار، رواها في التهذيب ورواها في الاستبصار، بل في نعم في التهذيب رواها في موضعين، أحد الموضعين كانت فيه مقطوعة، الموضع الآخر فلاحظ الشهير عليه الرحمة أحد الموضعين من التهذيب، الموضع الثاني لا، الاستبصار لا، والكافي لا. هذه مشكلة. نعم هي ضعيفة السند لوجود أبي جميلة فيه في السند، وأبو جميلة هو من؟ هو المفضل بن صالح. المفضل بن صالح ماذا؟ ضعيف. المفضل بن صالح نعم. فهذه الرواية لولا ضعف السند دلالة جيدة. زين، عندنا الرواية اللاحقة أيضا اللي هي الرواية الثامنة، هذه الرواية معتبرة. يرويها الشيخ عليه الرحمة ويرويها الكليني عليه الرحمة. الشيخ يرويها في كتابي الأخبار والكليني في الكافي، وهي عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحسن رواية مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل والمرأة يهلكان جنة فيأتي ورثة المرأة فيدعون على ورثة الرجل الصداق، فقال وقد هلك وقسم الميراث، يعني صار هذا كل شيء، مات وقسم الميراث، وقد هلك وقسم الميراث، فقلت نعم، فقال ليس لهم شيء. هذا يدعى على الرجل، هذا مو موضع كلام. قلت فإن كانت المرأة حية فجاءت بعد موت زوجها تدعي صداقها، فقال لا شيء لها وقد أقامت معه مقرة حتى هلك زوجها. أقامت معه مقرة حتى هلك زوجها. فقلت فإن ماتت وهو حي فجاء فهنا شنو تدعي على زوجها أنه ما رفع إليها المال، فيقول هي أقامت معه وما ادعت شنو، الآن بعد ما مات جت تقول وين الميراث، يعني لا تصدق، يعني لا. لكن لو كانت عندها بينة فيها. فقال لا شيء لها وقد أقامت معه مقرة حتى هلك زوجها. فقلت فإن ماتت وهو حي فجاء ورثتها يطالبون بصداقها، قال وقد أقامت حتى ماتت لا تطلبه. ها عفوا الإمام يقول وقد أقامت حتى ماتت لا تطلبه، الآن هي التي ماتت وهو حي، يقول وورثتها هم الذين جاءوا إلى الزوج يقولون أين ميراث، ماذا أين ميراث، يعني هذه المرأة التي توفيت التي هي من أهلنا أبوها جاء أو أخوها جاء. قال الإمام يستفسر يقول وقد أقامت حتى ماتت لا تطلبه، فقلت نعم، قال لا شيء له. هي بلاد، يعني مو يعني الإمام عليه السلام في المقطع السابق عندما جاءت المرأة بعد وفاة الزوج تطلب المال فقال أقامت معه حتى مات، قال نعم، قال لا شيء لها، مو لأنه مات، لأنها أقامت معه، بقرينة الشق الثاني أنه من الذي مات، الذي ماتت المرأة، فجاء ورثة المرأة يطالبون الزوج بميراث هذه المرأة، ورثة المرأة بميراث هذه المرأة، مع ذلك قال لهم أقامت معه لا تطالبه، قالوا نعم أقامت معه، قال لا شيء له.
في الفرضين. فإذا ليس لموت الزوج أو موت الزوجة ماذا؟ مدخلية، وإنما المدخلية لإقامتها معه مقرة، وبالتالي يسقط. قلت فإن طلقها فجاءت تطلب صداقها، هي بعد أحسن، هذه أوضح، لا موت ولا هم يحزنون. كانت معه، طلقها زوجها ثم جاءت وتقول له لك تدفع. الإمام يسأل يقول وقد أقامت لا تطلبه حتى طلقها؟ لا شيء لها. قلت فمتى حد ذلك الذي إذا طلبته لم يكن لها؟ يعني إلى يعني نريد حالات مثلا بحيث لو ادعت يقبل قولها. الآن ثلاث حالات ساقها السائل، الإمام في هذه الثلاث حالات قال لا مهر لها، لا شيء. ماتت هي دون الزوج، جاء الورثة يطالبون الزوج، لا شيء. مات هو الزوج دون المرأة، جاءت تطالب ورثة زوجها بميراثها، ماذا بمهرها؟ لا شيء. طلقها زوجها فجاءت تطالب ماذا بمهرها؟ كل في كل هذه الثلاث أقامت معه؟ لا شيء. فإذا ماذا؟ هذا الذي يقوله الشيخ، أنه إذا قدمت نفسها ماذا؟ إذا سلمت نفسها يقدم قوله بأنه أمهر. فمتى حد ذلك الذي إذا طلبته لم يكن لها؟ فقال إذا أهديت إليه، يعني أعطنا العيار بموجبه نقول ماذا؟ لا، هذه هي الضابطة. ما هو المعيار لعدم قبول قولها؟ معيار عدم قبول قولها وقبول قولها، لعدم وللقبول، للقبول وللعدم. فقال فمتى حد ذلك الذي إذا طلبته لم يكن لها؟ مثلا قال إذا أهديت إليه ودخلت بيته وطلبت بعد ذلك فلا شيء لها. فإذا المناط على تسليم نفسها، إذا سلمت نفسها في هذه الحالة ثم ادعت المال لا شيء لها. هذه الرواية، والرواية واضحة سنة وواضحة دلالة. ماذا تقول فيها؟ هو طبعا قال، ما قال إن الرواية أولا الشهيد الثاني عليه الرحمة التفت إلى الرواية الأولى فقط التي قرأناها، وهي رواية من الحسن بن زياد التي في طريقها أبو جميلة، وقال عنها أولا مقطعة وثانيا ماذا؟ وثانيا ضعيفة. خب ضعيفة واضح، مقطوعة إن هذا في أحد نقول الرواية. الرواية الثانية هذه ما قال عنها شيء، أصلا ما تعرض لها، لكن على العموم هذه الرواية أو القول، قول الشيخ عليه الرحمة قول الشاذ، ما موافق الشيخ معه غيره، ما وافق الشيخ غير الشيخ، يعني أحد. وفي قول الشيخ إنه بعد تسليم نفسها يقدم قول استنادا إلى رواية، ماذا تقول في قول الشيخ؟ وهو شاذ قول الشيخ. لو كنا فقط مع هذه الرواية لا يوجد غيرها، نعم هو كذلك، لقبلنا بهذه الرواية تعبدا، لكن توجد روايات في مقابلها، بالتالي لا يمكننا أن نصير إلى ماذا؟ إلى ما تقتضي هذه الرواية. في نفس الباب التاسع أصل الثامن،
قالوا في المواقع لو أنكرها اختلف في المواقع هي تقول دخل بها وهو يقول لم أدخل بها ليش؟ لأنه يريد أن يطلقها فتقول دخل بها وبالتالي تستحق تماما المهر هو يقول لم أدخل بها بالتالي يسترجع منها إن دفع إليها المهر نصف المهر فهي تدعي المواقع وهو ينكر المواقع قال وفي المواقع لو أنكرها هناك ماذا قال وفي التسليم يقدم قولها وفي المواقع لو أنكرها قوله يقدم قوله ليش لأنها تدعي شيئا وهو ينكر هذا الشيء بعبارة أخرى هذه كانت غير مدخول بها نشك في أنه دخل بها بعد ذلك أو لا الأصل عدم واضح نستصحب يعني أول ما عقد بها لم يكن قد دخل بها متى دخل بك يقول هذا الوقت نقول قبل هذا الوقت لم يكن دخل وأنت تدعي في هذا الوقت أنه دخل نستصحب عدم الدخول إلى الوقت الذي تدعي فيه ماذا عدم الدخول والنتيجة أن قوله موافق للأصل الموافق للاستصحاب قال وفي المواقع لو أنكرها ليندفع عنه نصف المهر بالطلاق يقدم قوله لأصالة عدمها واضح لكن في المقابل قيل قولها مع الخلوة التامة هنا لا بأس أن ننقل كلام للمحقق عليه الرحمة في الشرائع بعد أن نتعرض إلى القول الآخر في المواقع وفي المواقع لو أنكرها حينئذ يقدم قوله لأصالة عدمها لكن وقيل قولها مع الخلوة التامة ماذا تقول أنت شيخنا الشهيد قال وهو قريب أنه مع الخلوة التامة إذا خلى بها خلوة تامة حينئذ يقدم قوله قولها عفوا ولا لا يؤخذ بقوله وقيل قولها مع الخلوة التامة أي خلوة تامة ما معنى الخلوة التامة التي لا مانع معها من الوقت شرعا ولا عقل ولا عرفا خلوة تامة هذا معنى الخلوة التامة أما لو قال أغلق علي بابا بالفعل أنا أقول أغلق علي بابا وسد كل شيء بحيث يمكن لكن كنت في العقيد مات في الدورة هذه معنى شرع فكيف كيف يدعي أنه ماذا أنه كيف عفوا هذه هو يقول هي كانت في العادة فإذا ما كانت خلوة تامة واضح لا كل الظروف مؤاتية لأن يأتيها بما في ذلك ماذا لا عذر شرعي فهي تدعي أنه واقع وهو يقول لم واقع في هذه الحالة بعضهم قال أنه إذا خلى بها خلوة تامة القول قولها واضح عملا بالظاهر من حال الصحيح الظاهر يعني إذا أخذنا بمقتضى الظاهر واحد صحيح ودخل بزوجه وليلة زفاف ظاهر حال واحد صحيح الظاهر ماذا يقول وادعى بعد إذن أنه لم يدخل وهي قالت دخل ظاهر حال الصحيح إذا خلى بحليلة أنه يوقعها واضح وأيضا توجد أخبار وللأخبار الدالة على وجوب المهر بالخلوة التامة بحملها على كونه دخل بشهادة الظاهر توجد روايات قرأنا بعضا منها فيما تقدم أنه يستقر المهر بالخلوة نعم الخائس الستر واضح بإرخاء الستر الذي هي الخلوة على أنه يجب المهر بالخلوة التامة. وقلنا هنا فيما تقدم، قلنا فيما تقدم مو أن يعني روايات، لو قلنا لو كنا مع بعضها مع بعض يعني الروايات التي سقناها سابقا فيها أكثر من تعبير، بعض الروايات لو أخذنا بظاهرها لكان مقتضاها أنه حتى لو اتفق الزوجان على أنه ما تمت المقاربة اتفق مع ذلك يثبت المهر. واضح، هذا ظاهر بعض الروايات. لذلك حملت هذه الروايات على ماذا؟ على ما إذا اختلف في أنه دخل أو لم يدخل. الزوجة تقول دخل، الرجل يقول لم يدخل. نقول بما نحمل هذه الروايات التي تقول يثبت المهر بمجرد الخلوة التامة، نحمله على ماذا؟ على ما لو ادعى صارت هناك اختلاف، هي تدعي وهو ينكر. واضح هذا الكلام. لكن بعض الروايات التي قرأناها سابقا لا، ظاهرها هذه الصورة، صورة ما إذا ماذا؟ كان هناك دعوة من قبل الزوجة وإنكار من قبل الزوج. ولذلك حملنا تلك الروايات التي ماذا؟ التي ظاهرها ثبوت المهر بمجرد الخلوة، حملناها على ما لو كان هناك ماذا؟ ادعاء وإنكار. قال وللأخبار الدالة على وجوب المهر بالخلوة التامة بحملها على كونه دخل بشهادة الظاهر. أنت ماذا تقول؟ قال والأشهر الأول ترجيحا للأصل على الظاهر، الظاهر يعطي ظنا بأنه دخل. واضح هذا الكلام. لو كنا مع شيء اسمه أصل وشيء اسمه ظاهر، الظاهر لا يعطيك إلا ظن، تقول بأنه رجل دخل خلا بحليلته ولا مانع له من أن يأتيها وهو صحيح معافى. واضح، فمقتضى الظاهر أنه أتاها. والمرأة من طرفها لا عذر شرعي في أن لا يأتيها، فمقتضى الظاهر أنه أتى. نقول محتار، هذا لا يفيدنا إلا ظنا بأنه أتاها، لكن حقا أتاها أو لا يمكن، يمكن لا. والأصل ماذا يقول؟ الأصل يقول أنه لم يأتيها. فمن الذي قوله يوافق الأصل؟ قول الزوج هو الذي يوافق الأصل، خلا بها أو لم يخلو. واضح هذا الكلام. فلذلك قال والأول والأشهر الأول ترجيحا للأصل. نعم. لذلك هنا بالمناسبة ننقل العبارة إلى المحقق. يقول المحقق إذا خلا بها، إذا خلا بزوجته خلوة تامة، فادعت المواقعة، هل بإمكان الزوج أن يقيم البينة على أنه ما دخل بها؟ يقول شلون؟ هل تتصور؟ تتصور فيما إذا ادعت أنه دخل بها ماذا؟ وهي دخل بها قبلة. الحاكم حينئذ يكلف نساء يفتش، إذا دخل يعني فضل بكارة، فإذا رآها على ماذا؟ على حالها يقول ما دخل، وإذا لا البكارة مفضوضة في هذه الحالة ماذا؟ تيثبت قولها. واضح هذا الكلام؟
لا يلزم
ممكن يدخل بقدر هذا الروايات كلها تتكلم. نعم صحيح، هذا الذي تذكره من أمر أنه قد يدخل ولا يفض البكارة، لأنه يتفق الدخول من دون أن يصل إلى البكارة، يتفق هذا لبعد الغشاء عن ماذا؟ لبعد الغشاء نوعا ما. لكن مع ذلك الروايات كلها تتكلم عن هذا المعنى، أنها تنيط الدخول بفض البكارة، حيث لا تفضل البكارة كأنه ما صار دخول. واضح. وإن كان يتحقق بماذا؟ بهذا الدخول، بهذا المقدار الذي لم لا تفضل معه البكارة، يتحقق غسل. واضح هذا الكلام. يتحقق رجم على تقدير أن يعني حد على تقدير ما إذا كان محصنا، أو جلد على تقدير ما إذا لم يكن محصنا. يتحقق المهر أيضا، كل هذا يتحقق، لكن مع الاختلاف. واحد يقول ما صار دخول والزوجة تدعي الدخول، إذا كانت البكارة سالمة واضح. لكن المشكلة، كل المشكلة لو قالت أتاني دبرا أو تزوجها وكانت ماذا؟ كانت ثيبا، حينئذ لا طريق إلى إثبات قولها. واضح. اللهم إلا إذا قالت بأنه أتاني بمحضر أناس. نحن محضر شاهدين عادي يا أخو، ما يجوز شاهدين، تسقط أحداثك والله. وحكم اختلاف ورثتهما أو أحدهما مع الآخر حكمه، هذا نفس الكلام الذي تقدم. يعني لو أنكر، نعم، لأن كنا نتكلم فيما سبق، نعم، فيما سبق نتكلم عن التسليم، فورثة الزوجة يقولون أنه ما سلمها مهرها. الرواية اللي قرأناها، الرواية المسألة هي المسألة أنه كما أنه لو ادعت أنه لم يسلم إليها، القول قوله عفوا قولها مع يمينه مع يمينها، كذلك لو جاء الورثة يدعون أنه ما سلم، القول قولهم مع اليمين. واضح هذا الكلام؟ القول قولهم مع اليمين. أيضا في مسألة ماذا؟ في مسألة المقاربة وعدم المقاربة، أو المواقع وعدم المواقع، هم يقولون ما أتاها، أتاها، وهو يقول لم أتها، القول قولهم أيضا مع إيمانهم. وحكم اختلاف ورثتهما أو أحدهما مع الآخر حكمه، ما يختلف الحال. الفصل السابع في العلوب والتدليس. وهي في العلوب، وهي في الرجل، أقرأ المال، وهي في الرجل خمسة: الجنون والخصار والجب والعنن والجبان على قوله. الجبان على قوله. وهي أي العيوب المجوزة، لأن ستأتي علينا إن شاء الله عيوب المرأة. وهي أي العيوب المجوزة لفسخ النكاح على الوجه الذي يأتي، لا تسخو، لأنه إذا تختلف هذه العيوب، بعض هذه العيوب بمجرد هذا العين له أن ماذا؟ للمرأة أن تفسخ. بعض هذه العيوب لا ينتظر فيها، فمثلا الجنون، الجنون سواء كان قبل العقد، بعد العقد، قبل الوطن، بعد الوطن، عنده عيال، ما عنده عيال، بمجرد حدوث الجنون للزوجة أن ماذا؟ أن تفسخ العقد، ما في كلام، هاي مسألة اتفاق، حتى لو وطن. لكن عندنا مثلا البقية مثل العنن، العنن العنن يفصل فيه بما إذا وطأ ولم يطأ، إذا وطأ خلاص هذا يكون عنين فيما بعد، ليس للمرأة أن تفسخ. مثلا الجذام أيضا نفس العنن، نفس العنن فيه إمهال من قبل الحاكم لهذا الذي ادعي عليه أنه عنين، ادعت الزوجة على زوجها عند الحد، هذا عنين أصلا، ماذا؟ لا يستقيم الأمر معها. ففي هذه الحالة الحاكم يمهله سنة، فإن تمكن أن يأتيها أو أن يأتي غيرها قبلا أو دبرا، في هذه الحالة يحكم عليه بأنه غير عنين، وإلا يحكم عليه بأنه عنين، وبالتالي للمرأة فإذا تختلف هذه العيوب من حيث ماذا؟ متى يفسخ؟ ما هي شروطه؟ واضح هذا الكلام؟ متى؟ يعني قبل الوقت، بعد الوقت، قبل العقد. مثلا الجب، لو ادعت عليه الجب أنه مجبوب مقطوع الآن ما عنده شيء، خب إذا كان القطع قبل العقد، واضح هذا. أما لو قطعت آلته لاحقا، ليس لها فسخ، فتختلف. فلذلك قال أي العيوب المجوزة لفسخ النكاح على الوجه الذي يأتي، وهي في الرجل، مو في الرجل، في الزوج بصورة عامة حتى لو كان صغيرا، واضح هذا الكلام. لذلك قال بل الزوج مطلقا. طبعا الشيخ الشارع المصنف يريد هذا المعنى، فيعبر بالرجل في قبال ماذا؟ في قبال المرأة، مو في الرجل في مقابل ماذا؟ في مقابل غير الرجل، يعني حتى في مقابل الصغير، لا، الرجل في مقابل المرأة. فلذلك لا يقال له تعال، هذا ليس خاصا بالرجل، بل يشمل مطلق الزوج وإن كان صغيرا. طبعا الشيخ الشارح ملتفت إلى هذا المعنى، واضح.
فهذا توضيح.
سيد حط وين كان صغير صحيح؟
وين كان صغير؟
مش مقابل المرأة.
أنا مقابل المرأة يعني. الرجل في مقابل المرأة يعني يشمل حتى الرجل حتى الصغير. واضح هذا؟ لكن إذا قلت أن الرجل في مقابل ماذا غير الرجل يعني في مقابل عفوا الصغير في هذه الحالة بس إذا كان كبير إذا كان صغير.
صحيح يا دكتور. قال والتدليس وهي تعود على التدليس أو تعود على المجهول.
العيوب لا كلام عن العيوب وهي الفصل السابع في العيوب والتدليس وهي يعني العيوب.
لأنه أنا التدليس جاي بقلب ما تنتهي. شو؟ كلمة التدليس جاي مش
تلميذ سيتعرض له لاحقا. هذا عنوان عام. قال خمسة الجنون والخصاء. الخصاء بكسر الخاء مع المد خصاء. وما هو الخصاء؟ قال وهو سل الأنثيين. الأنثيين سلهما بحيث لا يبقى له أنثيين ما موجود. وإن أمكن الوضع حتى لو أمكنه أن يطأ بل موجود بأنه يطأ أقوى من الشسم الرجل العادي. ليش؟ لأنه لا ينزل الذي تساب خصيته لا ينزل بعد. واضح؟ بالتالي يشتد اشتداد كبير جدا يكون أكثر من الفحل. قال بكسر الخاء مع المد وهو سل الأنثيين وإن أمكن الوضع. واضح؟ هذا عيب من العيوب يمكن للمرأة بماذا بوجوده أن تفسخ. الجنون والخصاء خب لا يجب عليها لكن لها. لو قالت نعم رغم كونه كذلك رغم كونه خصيا أنا أريده. الجنون والخصاء بعد والجب. ما هو الجب؟ قال وهو قطع المجموع الذكر أو ما لا يبقى معه قدر الحشرة. مقطوع مو ليس مستأصلا لكن الباقي جدا ضئيل. واضح؟ لا يأتي مقدار الحشرة في هذه الحالة هذا مجبور. بعد الرابع العنن وهو مرض يعجز عنه عن الإيلاج. لا يمكن لا ينتشر لا ينتصب أصلا الذكاء لضعف الذكاء عن الانتشار. الانتشار هو الانتصار. هذا أمراض صح أصحاب أمراض السكر هكذا يعرضهم إذا زاد نسبة السكر عنده تضعف عنده ماذا يضعف عنده الحالة الجنسية. قال وهو مرض يعجز معه عن الإيلاج لضعف الذكاء عن الانتشار. هذا أربعة. الخامس والجذام بضم الجيم وهو مرض يظهر معه يبس الأعضاء وتنافع اللحم. هذا مو فقط جلدي وإنما الجلد وما تحت الجلد حيث يبس يتناثر اللحم.
بالبرازيل في 40% مصاب.
ها جيم؟ ليش؟
ما بعرف كلهم يعني حتى في يوم الجذام العالمي هناك.
عجيب.
يعني ما كنت أعرف شو
كم بالمئة؟
40 أو أكثر. البرازيل
شنو ليش؟
يعني كل المنتجات مثلا بيكون ايده مقطوعة او عم تتاكل ايده.
ايه وهذا الجذام
ما تعرف
اطراف تروح
حتى ايدين ورجلين
حتى الانف حتى الانف بالخصوص يسقط يعني يروح
في 40%.
حل العموم والجذام على قول القاضي وفي الجنيد واستحسنه في المختلف وقواه المحقق الشيخ علي إنه صاحب ماذا؟ صاحب جامع المقاصد. لعموم قول الصادق عليه السلام في صحيحة الحلبي إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعسل. مذكور الجذام يرد به النكاح بلا فرق بين أن يكون الجذام في الرجل أو المرأة. فلذلك قال لعموم يعني لإطلاق النكاح يرد من الجذر كأنه قال الجذر سواء كان في الرجل أو كان في المرأة. هذا مقتضى إطلاق الرجل. يقول فإنه عام في الرجل والمرأة إلا ما أخرجه الدليل. بعد هذا وجه لعموم قول الصادق ولإدائه إلى الضرر المنفي لأن هذا من الأمراض المعدية المسرية التي تسري إلى الآخر بالفرق ولإدائه إلى الضرر المنفي.
فإنه من الأمراض المعدية باتفاق الأطباء. وقد روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: فر من المجذوم فرارة من الأسهال. ليش؟ لأن جهة، واضح هذا الكلام، جهة العدوى، فلا بد من طريق إلى التخلص، ولا طريق للمرأة إلا ماذا؟ إلا الخيار، اللي هو ماذا؟ خيار الفسخ، لأن تفسخ. نعم. قال بعد: والنص والفتوى الدالان على كونه عيبا في المرأة، أو ليس من العيوب التي ترد بها المرأة كونها جذمة؟ يقولون نعم. يقول: يا سبحان الله، الرجل رغم أنه له أن يطلق المرأة إذا كانت جذمة، مع ذلك الشارع قال لي له: لك أن تفسخ، المرأة ليس لها أن تطلق وليس لها أن تفسخ. مو معقول أبدا، واضح هذا الكلام. الرجل رغم أن له طريقا لأن ينهي العلاقة مع المرأة وهو بالطلاق على كونها جذمة، مع ذلك الشارع قال له أن تفسخ. المرأة ماذا؟ ليس لها طريق للتخلص من الزوج، فإذا يثبت لها الفسخ. لماذا؟ لأن الطلاق يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل. والنص والفتوى الدالان على كونه عيبا في المرأة مع وجود وسيلة الرجل إلى الفرقة بالطلاق قد يقتضيه في الرجل. ماذا يقتضيه؟ يعني ماذا يقتضي كونه عيب في الرجل بطريق أولى، وبالتالي للمرأة أن تفسخ. وذهب الأكثر إلى عدم ثبوت الخيار لها به، أنه لا خيار للمرأة بماذا؟ بالجذام في زوجها، تمسكا بالأصل. إذا شككنا في أن لها أن ماذا؟ أن تفسخ أو لا، الأصل عدم. ولرواية غياث الطبي عن أبي عبد الله عليه السلام: الرجل لا يرد من عين، الرجل لا يرد من عين، لا يرد من عين، يشمل ماذا؟ ما إذا كان مجذوما لا يرد من، فإنه قال بذلك فإنه يتناول محل النزاع. ماذا تقول شيخنا الشارع؟ قال: ولا يخفى قوة القول الأول ورجحان روايته. القول الأول أقوى، قال نعم، بين لنا كيف أقوى. قال: رجحان روايته. ليش روايته أقوى؟ قال: لصحتها، صحيحة، صحيحة من؟ صحيحة الحلبي في صحيح: إنما يرد النكاح من البراص والجذام والجنون والعسل، كل جذام مذكور مقتضى إطلاقها تشمل الرجل والمرأة، واضح هذا الكلام. زين، وهذه الرواية، هذه الرواية ماذا؟ رواية ضعيفة، رواية ماذا؟ غياث الضبي. قد يقول قائل: نفترض أن رواية غياث الضبي ماذا؟ معتبرة، لكن فيها إطلاق لولا أنه لا يرد بشيء، وهذه الرواية كأنها تخصصها. نقول لا، لا يمكن أن نقول بذلك. ليش؟ لأن هذه الرواية تتكلم عن الرجل، وتلك الرواية تتكلم عن الأعم من الرجل، فبينهما عموم وخصوص من وجه، واضح؟ هذه الرواية لو كانت تقول لا يرد أحد من عين، يعني تشمل الرجل والمرأة، وذيك الرواية قالت يرد النكاح ماذا؟ بهذه العيوب، كانت تصير بينهما عموم وخصوص مطلق، فنحمل المطلق على المقيد. المشكلة ذيك تقول ماذا؟ يرد النكاح، إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعسل، يعني يرد نكاح الرجل أو نكاح المرأة، ففيهما ما فيه سعة من هذه الجهة، وهذا فيه ضيق من هذه الجهة، تتكلم عن الرجل. صحيح تلك تتكلم عن جنون الرجل أو المرأة، جذام الرجل أو المرأة، وهذه تتكلم عن ماذا؟ عن خصوص الرجل، لكن بينهما عموم وخصوص من وين؟ فلذلك لا يمكن حمل أحدهما على الآخر. لذلك الشيخ ماذا صار؟ قال هذا تلك الرواية راجحة على هذا، ليس أن تلك الرواية ماذا معتبرة وهذه غير معتبرة، واضح. ورجحان الرواية قال لصحتها وشهرتها مع ما ضم إليها، ضممنا إليها ما شاء الله إلى هذه الرواية، ضممنا إليها الضرر، واضح هذا الكلام، ضممنا إليها هذه الأولوية، النص والفتوى الدالا على كونه عيبا في المرأة، مع أنه يوجد طريق للرجل للتخلص من هذا النكاح وهو الطلاق، فلا شبهة حينئذ أنه أن نقول بطريق أولى يثبت مثل هذا الطريق للتخلص للمرأة. زين، قال وهي ناقلة عن حكم الأصل، ناقلة عن حكم الأصل يعني هذه الرواية تنقلنا عن حكم الأصل، يعني ماذا؟ لا تجعلنا نأخذ بمقتضى الأصل. قال واعلم أن القائل، واعلم أن القائل بكونه عيبا في الرجل، الذي قال بأن الجذام عيب في الرجل ألحق به البراءة. ليش؟ لوجوده معكم في النص. قال إنما يرد النكاح من البرص والجذام لوجوده معه في النص الصحيح ومشاركته له في الضرر والإضرار والعدوى، فكان ينبغي ذكره معه. يعني الذي يذكر فقط الجذام ولا يذكر البرص، نقول ليش؟ من وين هذا؟ بأي ميلاد تقول بأن ضر، بأي يعني بأي وجه تقول، يعني مهما افترض من وجه لجعل الجذام سببا للفاس، هذا الوجه يصلح للبرص ايضا. اذا رحت يا روايه، الروايه فيها الجذام فيها البرص كما فيها الجذام فيها البرص. اذا رحت الى الضرر والاضرار كما في الجذام في البرص، واضح هذا الكلام. اذا ذهبت الى الاولويه، وهي ان الرجل له ان ماذا يفسخ عندما تكون المراه برصة، عفوا جذمة، هذه أيضا ماذا؟ هذه الأولوية موجودة فيما إذا كان برصة على حد سواء. قال فكان ينبغي ذكرهما بعد إذ قال ولا فرق في الجنون.
إحنا عندنا سؤال بالنسبة للرواية، قالت إنما يرد، معنى إنما يرسل يعني يرد يعني يؤخذ.
لا،